الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الدليل الثاني من أدلة الكشف، ووصل الكلام إلى المناقشة الثانية للمصنف. وقبل ذكر هذه المناقشة لابد من الإشارة إلى أنحاء الكشف، وهذه الأنحاء يمكن أن تكون واحدا من أمور ثلاثة. الأمر الأول أن تكون الإجازة شرطا اصطلاحيا يؤثر هذا الشرط في وجوده المتأخر، وهذا النحو كما تقدم مستحيل لاستحالة الشرط المتأخر، باعتبار أن العلة بجميع أجزائها تتقدم على المعلول. لا تنسى المقصود من التقدم هنا التقدم الرتبي، وإلا هي بحسب الزمان لابد، كما نص على ذلك في الأصول، لابد أن تكون ماذا؟ مقارنة. في نفس اللحظة التي توجد العلة لابد أن يوجد المعلول من دون أن يتخلل بينهما زمان، وإلا للزم الخلف. لأنه إذا وجدت العلة ولم يوجد المعلول فإذا هي ليست بعلة. ففي نفس اللحظة التي توجد العلة لابد أن يوجد معلول، لكن هنا مرادنا من التقدم التقدم الرتبي. النحو الثاني أن تكون الإجازة جزء سبب فليست شرطا، بل هي دخيلة في التأثير على نحو جزء السبب. فبلحاظ الأجزاء الثلاثة للعلة، أعني السبب والشرط وعدم المانع، الإجازة جزء من جزء العلة. جزء العلة ما هو؟ السبب المقتضي يعني. فالإجازة تكون جزء منه. هذا النحو أيضا بنفس الملاك يكون مستحيلا، لأن العلة بتمام أجزائها لابد أن تتقدم على المعلول. النحو الثالث مرجعه إلى القول بالكشف الانقلابي، بمعنى أن العقد عندما يحدث من الفضول لا يكون سببا أصلا. فعندما تتحقق الإجازة ينقلب العقد من اللا سببية واللا علية إلى العلية. فالإجازة على هذا ليست شرطا بالمعنى الاصطلاحي، وليست جزءا من السبب، بل بحدوث الإجازة ينقلب العقد من اللا تأثير إلى التأثير. هذا هو النحو الثالث. واضح الكلام؟ يعني هذا عندما حصل لم يكن مؤثرا ولم يكن علة، عندما تحققت الإجازة صار العقد علة، وهذا العقد متقدم والأثر حصل بعد حصول العقد مباشرة، فلا إشكال. إذن قد واحد يقول نحن لا نقول أن الإجازة شرط ولا جزء سبب، وإنما بحصولها ينقلب العقد عما هو عليه، فالمؤثر هو العقد وهو ليس متأخرا عن الأثر حتى يقول الشرط المتأخر مستحيل أو تقدم تأخر العلة عن معلولها مستحيل. لا، العقد يؤثر في حينه، ولكن لم يكن مؤثرا إلا بعد أن تحققت الإجازة انقلب العقد وصار مؤثرا والأثر حصل بعده، فلا محظور عقلي في البين. إذا كان المراد هذا النحو الثاني فالكلام فيه ثبوتا وإثباتا، يعني ثبوتا لابد أن نعرف هل هذا ممكن أو غير ممكن، إثباتا أنه على تقدير إمكانه، هل يوجد عليه دليل في مقام الإثبات أو لا يوجد. المصنف رحمة الله عليه قدم البحث الإثباتي على الثبوتي، يعني مقتضى الصناعة ماذا نفعل؟ أن نقدم مقام الثبوت على مقام الإثبات. لا، المصنف بحثه أولا إثباتا. وحاصل ما ذكره في المقام أن المالك كما تقدم في الغالب يجيز الأثر من دون أن يذكر العقد السابق. ملتفت جيدا؟ يعني مثلا لنفترض، لأن عادة في العام الأغلب الفضول لا يكون أجنبيا بالكلية عن المالك، قد يكون الأب، قد يكون الابن، قد يكون الصديق، قد يكون له ارتباط ماذا بالمالك. فاطلع المشتري بعد أنه هذا لا يملك، فجاء إلى المالك قال له والله أنا اشتريت هذه، فقال له أجزت لك أن تملك هذا الشيء في مقابل المال الذي دفعت. ففي الأعم الأغلب عندما يجيز لا يكون ناظر إلى العقد ولا يذكر العقد السابق. فإذا كانت الإجازة إجازة لنتيجة العقد، وهي تمليك المشتري في مقابل ما دفعه من دون أن يلتفت المجيز إلى وقوع العقد السابق، فحينئذ يشكل الأمر بوجود دليل على الإمضاء، لأن الدليل إن كان هو قوله تعالى أوفوا بالعقود فمردها إلى أوفوا بماذا؟ بعقودكم، لا بعقود غيركم. فما دام المالك لم يلتفت إلى عقد الغير فيجيزه، لا يكون عقد الأجنبي عقدا له. فإن أمضينا الإجازة فهي عقد ماذا؟ جديد مستأنف. لا أن العقد السابق مؤثر من حينه، وعليه فإذا كان دليلنا أوفوا بالعقود فالأثر لا يحصل إلا بعد ماذا؟ الإجازة، لا بعد العقد. واضح الكلام؟ وهكذا الحال لو كان دليل الإمضاء أحل الله البيع، فإنه يرجع إلى حلية بيع المالك، وبيع الأجنبي لا يصير بيعا للمالك إلا إذا أجاز ذات البيع لا نتيجة البيع كما هو مبنى البحث. هذا تمام الكلام في مناقشة المسألة من الناحية الإثباتية، يعني خلاصة ما يريد أن يقول أنك أنت ماذا تدعي؟ أن الإجازة عندما تقع تقلب العقد على ما كان عما كان عليه، عندما وقع لم يكن مؤثرا، بعد الإجازة صار مؤثرا من حينه. التفتنا؟ نقول طيب هذا له مجال فيما لو كان المجيز ناظرا إلى العقد، ملتفت جيدا، ليكون هذا العقد منتسب إليه بإجازته فيشمله أوفوا بالعقود. التفتنا؟ أما كما هو الحال في الأعم الأغلب لا يكون ناظرا إلى العقد السابق وإنما يجيز النتيجة. فبناء على ذلك لا يصير ذلك العقد السابق عقدا له ولا بيعا له، فلا يشمله أوفوا بالعقود ولا أحل الله البيع. واضح الكلام؟ هذا هو الإشكال. فإذا لا دليل إثباتي حينئذ على صحة هذه الإجازة بلحاظ العقد السابق. نقرأ هذا المقطع.
البيع عن المالك لا عن الموجود.
صحيح.
لا يصح إلا بناء على كون المسألة أنه يقع عن الفضولي.
لا لا لا، كلامنا في الوقوع عن المالك.
طب إذا كان الكلام في الوقوع عن المالك فقد وقع
التفت. وقع ذلك العقد. تفدنا حتى يصبح هذا العقد عقد لي فيشملني أنا أوفو بالعقود، لابد أن ينتسب هذا العقد إليه. صح؟ انتساب العقد إلى المالك إما بأن يقع من المالك هذا أولا، وإما أن يقع عن إذنه هذا ثانيا، وكلاهما ماذا؟ مفقود. وإما أن يتعلق به الرضا بالعقد، الرضا ولو متأخرا، وهذا بحسب فرض البحث غير موجود، لأني أنا لم أجز ذلك العقد، أجزت نتيجة العقد. يعني أنت المشتري إنسان متدين، بعدما عرفت أن ولدي باع لك هذه السيارة وهو لم يكن مالكا لها، جئت تستجيز مني، قلت لك له أجزتك في هذه السيارة في مقابل الثمن. فلم يصبح ذلك العقد عقدا لي، فلا بد أن نقول بأن الإجازة عقد مستأنف. فإذا كانت عقد مستأنف فماذا يحصل الملك بعد الإجازة؟ لأنه يحصل قبل الإجازة. ملتفت جيدا؟ يقول: وثانيا أن لو سلمنا عدم كون الإجازة شرطا اصطلاحيا، هذا النحو الأول لاستحالة الشرط المتأخر ليؤخذ فيه تقدمه على المشروط فيستحيل أن يتأخر، وسلمنا عدم كون الإجازة جزء سبب لنفس المناط لأن العلة بتمام أجزائها لا تتأخر، وإنما هي هذا النحو الثالث، وإنما هي من المالك محدثة للتأثير في العقد السابق وجاعلة له سببا تاما حتى كأنه وقع مؤثرا. فعندما وقع لم يكن مؤثرا، بالإجازة صار مؤثرا من حينه. فيتفرع عليه أن مجرد رضا المالك بنتيجة العقد، نتيجة العقد لا بالعقد، مجرد رضا المالك بنتيجة العقد، نتيجة العقد أعني محض الملكية لفلان من غير التفات إلى وقوع عقد سابقين، ليس بإجازة. لأن معنى إجازة العقد جعل العقد نافذا ماضيا، لكن نقول لم يدل دليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على هذا الوجه، لأن الدليل أوفوا بالعقود لابد أن يصبح ماذا؟ هذا العقد أن يصبح عقدا لك. متى يصبح عقدا لك؟ إذا أجزت ذات العقد لا نتيجة العقد. واضح إن شاء الله؟ لأن وجوب الوفاء بالعقد توجيه تكليف يتوجه إلى العاقدين كوجوب الوفاء بالعهد والنذر. إذا ورد أوفوا بالنذور، أي نذور؟ كل واحد يفي بنذره لا بنذر غيره. ومن المعلوم أن المالك متى يصبح عاقدا؟ بواحد من أمور ثلاثة: إما أن ينشئ هو العقد وهذا مفقود وإلا ما كان عندنا بحث فضولي، وإما أن يكون بالإذن والتوكيل وهذا أيضا ماذا؟ مفقود، وإما أن يكون بإمضاء عقد الغير لنفسه وهذا بحسب الفرض ماذا؟ مفقود، لأنه أجاز وأمضى نتيجة العقد لا ذات العقد. ومن المعلوم أن المالك لا يصير عاقدا أو بمنزلته إلا بعد الإجازة، فلا يجب الوفاء إلا بعدها. ومن المعلوم أن الملك الشرعي يتبع الحكم الشرعي، يعني متى يصبح ملكا؟ إذا وجب الوفاء، يكون تابع لوجوب الوفاء، ووجوب الوفاء لا يكون إلا إذا صار عقدا لي، وهذا العقد السابق باعتبار أني لم أمضه لم يصر عقدا لي، وإنما هذه الإجازة هي عقد جديد، فيجب الوفاء من حين الإجازة. فما لم يجب الوفاء فلا ملك. ومما ذكرنا يعلم عدم صحة الاستدلال للكشف بدليل وجوب الوفاء بالعقد بدعوى أن الوفاء بالعقد والعمل بمقتضاه هو الالتزام بالنقل من حين العقد. وقس على ذلك ما لو كان دليل الملك عموم أحل الله البيع، فإن الملك ملزوم لحلية التصرف، ومتى يحل المشتري أن يتصرف؟ بعد إجازة المالك، وقبل الإجازة لا يحل التصرف، خصوصا إذا علم عدم رضا المالك باطنا أو تردده في الفسخ والإمضاء. هذا تمام الكلام في أي مناقشة؟ قلنا المناقشة الإثباتية. المناقشة الثالثة تتضمن هذه المناقشة شقين. الشق الأول، نريد أن نرفع اليد عن الإشكال السابق، يعني المناقشة الإثباتية، فكيف يمكن أن نوجه دلالة الدليل الإثباتي على إمضاء الإجازة بحيث يصبح العقد السابق ممضا من المالك؟ يعني كيف، بعبارة أخرى بعبارة مختصرة، كيف نرفع اليد عن الإشكال السابق؟ يعني التفت دقيق معي شوي. الإشكال السابق ماذا كان؟ أنه بإجازة هذه لا يصير ذلك العقد عقدي حتى يشمله أوفو بالعقود، ولا يصير بيعي حتى يشمله أحل الله البيع، وإنما إذا شمل الإجازة يدل على التمليك من حين الإجازة. طب هذا الإشكال إذا أردنا أن نوجه القضية نرفع اليد عن هذا الإشكال، ماذا نفعل؟ فيقال في تقريب رفع اليد عن الإشكال المتقدم أن المقصود من الوفاء بالعقد العمل بمضمون العقد عرفاً، فعندما أقول أجزت يصدق عرفا على المجاز، وهو نتيجة العقد بحسب الفرض أنه عقد لمن؟ أنه أجاز العقد السابق. ضرورة أن لفظ أجزت وأمضيت وما شابه في اللغة والعرف تدل على وجود شيء سابق، حتى ولو لم يصرح به في الكلام. يعني واحد عندما يقول أجزت، ما معنى أجزت؟ يعني هناك شيء صدر وتريد أن تمضيه، صرحت بوجود ذلك الشيء أم لم تصرح؟ وبعبارة أخرى، مثل هذه الألفاظ تدل على التعلق بشيء سابق لا على إحداث شيء جديد. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ قد يقال بأن مقتضى العقد الذي أجزناه لاحقا أن تترتب الآثار على هذا العقد من حين صدوره، فإذا ترتبت الآثار عليه من حين صدوره فيشمله أوفو بالعقود وأحل الله البيع. هذا الشق الأول. الشق الأول إذن بماذا مرتبط؟ كيف نرفع اليد عن المناقشة السابقة؟ قد واحد يبدي هذا الوجه لرفع اليد. إذن خلاصة المطلب، بس شوي البحث فيه دقة، خلاصة المطلب هكذا، أنه عندما يقول أجزت في اللغة والعرف لا تحدث، ليست من الألفاظ لإحداث معنى ابتدائي، وإنما هي شيء ترتبط بشيء سابق. اتفدنا هذا في اللغة وماذا في العرف. فحينئذ حتى ولو لم يصرح المجيز بالعقد السابق مرجعها إلى إمضاء العقد السابق، فبإمضائك للعقد السابق يصبح ذلك العقد السابق عقد المالك أو بمنزلة عقد المالك. فإذا كان كذلك فيشمله أوفو بالعقود. فيشمله أوفو بالعقود يعني رتب الأثر على العقد. على العقد متى؟ من حين صدوره. هذا هو تقريب رفع اليد عن المناقشة السابقة. هذا الشق الأول في كلام الماتن. الشق الثاني في كلام الماتن مرجعه إلى المناقشة في هذا التقريب، وذلك بوجهين: الوجه الأول أنه في التقريب المتقدم يوجد شيء صحيح ومسلم ويوجد شيء ليس كذلك. أما الصحيح والمسلم فهو أن ألفاظ الإجازة لا تدل على الإنشاء الابتدائي، بل هي ناظرة إلى شيء صدر سابق. هذا أمر مسلم. طبعا اللهم إلا إذا قيدت بزمان، يعني مثلا يمكن أن تقول أنت هكذا أجزت ما يصدر منك في المستقبل،
بحث آخر
ملتفت، هذا أمر مسلم. لكن المسألة التي لا نسلمها أنه بالإجازة يصبح العقد مؤثرا من حين العقد، هذا لا دليل عليه. فإنه بإجازتي المفروض صار عقد الأجنبي ماذا؟ عقدا لي. ففي وقت صيرورته عقدا لي أخاطب بأوفو بالعقود، أما قبل ذلك لا دليل على وجوب الوفاء به، فالأثر لا يترتب إلا بعد الإجازة. واضح هذه المناقشة؟ هذه هي المناقشة الأولى لهذا التقريب المتقدم. المناقشة الثانية عقلية، إن أصلا هذا الشيء مستحيل، هذه قلنا مقام الثبوت، أصلا هذا الشيء مستحيل وسوف يأتي توضيحه. يقول ثالثا سلمنا دلالة الدليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على طبق مفهومها اللغوي والعرفي. المفهوم اللغوي والعرفي للإجازة أن نربطها بشيء سابق، أعني جعل العقد السابق جائزا ماضيا، بتقريب أن يقال إن معنى الوفاء بالعقد العمل بمقتضاه ومؤداه العرفي، فإذا صار العقد بالإجازة كأنه وقع مؤثرا ماضيا كان مقتضى العقد المجاز عرفا ترتب الآثار من حين العقد، فيجب شرعا العمل به على هذا الوجه أي من حين العقد. لكن نقول هذا الشق الثاني في كلامه يتضمن مناقشتين، الأولى بعد الإغماض عن أن مجرد كون الإجازة بمعنى جعل العقد السابق جائزا نافذان لا يوجب كون مقتضى العقد ومؤداه العرفي ترتب الأثر من حين العقد، وكم قاس على ذلك جاء بنظير يقول أنت عندما تقول هذا مر معنا سابقا في العقد العادي، عندما تقول قبلت مثل أجزت تتعلق بشيء سابق صحيح، فهل يوجد أحد يقول أنه عندما يقول المشتري قبلت الأثر متى بدأ؟ من حين الإجاب، هذا لم يقل به أحد، بل الأثر لا يترتب إلا بعد القبول، كذلك هذا مرة سابقا. كما أن مفهوم القبول رضا بمفهوم الإجاب وإمضاء له لا يوجب ذلك، حتى يكون مقتضى الوفاء بالعقد ترتب الآثار من حين الإجاب. فتأمل في الحواشي ذكر وجوه متعددة لبيان وجه التأمل، طبعا كل هذه الوجوه إذا تراجعها تبتني على التفريق اصطلاحا بين تأمل وبين تأمل جيدا، يعني في الغالب في العادة أن نتأمل تكون لأجل ماذا؟ لأجل التضعيف، وتأمل جيدا تكون لأجل التدقيق، يعني المطلب دقيق تأمل به حتى تعرف كيف تدفع الإشكالات عنه. بينما إذا قلت تأمل يعني أنت نفسك الذي ذكرت هذا الشيء عندك ماذا؟ مناقشة فيه كما يقولون في النفس منه شيء. فلذا بدأوا يذكرون ما هو الوجه في أن المصنف أمر بالتأمل، يعني يريد أن يضعف كلامه بالنتيجة. اتفقنا، راجعوا هذا المقدار، نكتفي اليوم بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.